بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي يعرض فيه ما وردنا من أسئلة واستفسارات عبر رسائلكم على فضلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مرحبا بفضلة الشيخ عبد العزيز. فضلة الشيخ عبد العزيز، لدينا مجموعة من أسئلة السادة المستمعين، لعلنا نتمكن في لقائنا هذا من عرض رسالتين نظرا لطول الأسئلة ولأهميتها، والرسالتان لصالح بن محمد الصالح من سدير، والمرسلة أميرة محمود من كركوك بالعراق. صالح بن محمد الصالح من سدير يقول في رسالته: بسم الله الرحمن الرحيم. هو الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز أدامه الله وأمد في عمره على زيادة عمل صالح وفائدة للمسلمين، وبعد فإني أسألكم عن أمور تهمني في الصلاة، أرجو أن أجد إجابات لها منكم شافية كافية مبسوطة وفقكم الله. يقول في السؤال الأول: ما حكم من وجد الإمام راكعا في الهواء فكبر تكبيرة الإحرام ثم أدخل تكبيرة الركوع فيها، هل تصح صلاته أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن من أدرك الإمام راكعا تجزئه التكبيرة الأولى في أصح قولي العلماء، لأنها هي الفريضة العظمى وهي الركن الأعظم، ولا تنعقد الصلاة إلا بها. أما تكبيرة الركوع فهي قيل بوجوبها وقيل بسنيتها، فهي أدنى من التكبيرات الأولى، فإذا ضاق الوقت أجزت التكبيرات الأولى وهي العظمى وهي الركن عن التكبيرات الثانية تكبيرات الركوع، وإن أتى بهما جميعا فذلك أفضل وأحوط. ثم يركع يكبر الأولى وهو قائم، ثم يكبر منحطا للركوع، وهذا هو الكمال. وإن لم يكبر الثانية واقتصر على الأولى أجزأه ذلك على الصحيح. نعم.
السؤال الثاني يقول: إذا ترك المأموم الركن الثاني من أركان الصلاة وأقصد الفاتحة، فهل تبطل صلاته؟ وكيف نقول في قول الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ما معناه أن الصلاة التي لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب هي خداج خداج خداج، وفي قول صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب؟
أما الإمام والمبرد فإن صلاتهما تبطل إذا لم يقرأ فاتحة الكتاب للحديثين المذكورين. وأما المأموم ففيه خلاف، فإن تعمد تركها مع العلم بما جاء في السنة ومع اعتقاده أن معناهما لا معارض له فإن صلاته تبطل في أصح أقوال أهل العلم. أما إن ترك قراءتها لأنه اجتهد ورأى أنها في المنفرد وفي الإمام أو جهلا منه بالحكم الشرعي فإن صلاته تكون صحيحة، لأنه لم يتعمد فعل ما حرم الله ولا ترك ما أوجب الله، بل تركها إما اجتهادا وإما جهلا بالحكم الشرعي، فهذا صلاته صحيحة. أما من يعلم الحكم الشرعي ويعتقد أنها لا تجب عليه ثم تركها عمدا فهذا تبطل صلاته، لأنه خالف اعتقاده وخالف ما يعلم أنه حق. ولا شك أن قراءتها مهمة جدا، اختلف العلماء في وجوبها، والأرجح أنها تجب على المأموم لعموم الأحاديث في ذلك، فلا ينبغي له تركها بل واجب عليه أن يقرأها. لكن لو تركها نسيانا أو جهلا أو لم يدرك القيام بل جاء والإمام راكع فإن صلاته صحيحة والركعة تجزئه، ولا يلزمه قضاء الركعة التي أدرك الإمام في ركوعها. هذا هو الصواب الذي عليه جمهور أهل العلم.
لكن لا يختلف تختلف الصلاة الجهرية عن
لا مطلق، صلاة الجهرية وسرية. والحجة في هذا ما رواه البخاري في الصحيح من حديث أبي خالد الثقفي أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم وراكع فركع معه ولم يقرأ الفاتحة بل فاته القيام، فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف ودخل في الركوع مع الصف فدخل في الصف والإمام راكع. المقصود أنه جاء والإمام راكع فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف ودخل فيه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعود، ولم يمر بقضاء الركعه. فدل ذلك على ان من ادرك الامام راكعه اجزات الركعه وسقطت عنه قراءه الفاتحه، لانه معذور بفوات القيام. وهكذا من جهل الحكم الشرعي او نسي الفاتحه وهو مع الامام يتحمل هذا الامام.
تجاهل. سؤاله الثالث سؤال صالح، يقول قرأت في كتاب أن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة صلاته أنه يجلس جلسة استراحة بعد نهوضه من السجود وقبل القيام، فكيف تكون هذه الجلسة؟ لأنها فيما أتصور لو كانت شبيهة بجلوسه بين السجدتين لسبح المأمومون، نرجو بسط القول فيها أثابكم الله.
هذه الجلسة تسمى عند الفقهاء جلسة الاستراحة، وهي جلسة خفيفة كان يفعلها صلى الله عليه وسلم بعد الركعة الأولى وقبل قيامه الثانية، وهكذا بعد الثالثة قبل قيامه الرابعة. روى عنه مالك بن حويرث في البخاري، وروى عنه أيضا أبو حميد الساعدي، والحديثان صحيحان وهما دالان على أنها سنة. وقد جاء في حديث أبي حميد الساعدي أنه يجلس مثل جلسته في بين السيدتين، هذا هو الأفضل فيها، وهي جلسة خفيفة ليس فيها ذكر وليس فيها دعاء. وإذا كان ذلك معلوما من النبي صلى الله عليه وسلم فإن الصحابة لا يسبحون به لأنهم يعلمون أنه يفعل ذلك، فلا يقال إنها لو كان يفعلها مثل يوسف بن السيدتين لسبح به، ما دام أنه يفعل ذلك وهم يعلمون أنه يفعل ذلك فإنهم لا ينبهون لعلمهم بأن هذا شيء يفعله عليه الصلاة والسلام ويعتاده. والحسنة سنة وليست واجبة، سنة وليست واجبة، هذا هو الصحيح. وقال بعض العلم أنها سنة في حق العاجز كالمريض والشيخ الكبير والثقيل من أهل السنة ونحو ذلك، والأرجح أنها سنة مطلقة، وإذا تركها بعض الأحيان فلا بأس. نعم.
ولكن هيئة الجلوس
هذا هو الأفضل بين السيدتين، وهذا هو الثابت في حديث أبي حميد الساعدي الأنصاري رضي الله عنه.
السؤال الرابع يقول: ما حكم من أخر صلاة الفريضة حتى يخرج وقتها، وأيضا داوم على هذا العمل، نرجو الإجابة وفقكم الله.
هذا منكر حرام عليه، لا يجوز إلا ذلك، من الواجب أن يصلي الصلاة في وقتها، هذا هو الواجب، كما قال الله سبحانه: إن الصلاة كانت على الكتاب موقوتا، فهي موقوتة على المؤمنين، يعني مفروضة في أوقاتها، فالواجب على المؤمن أن يصليها في الوقت، وليس له تأخيرها إلى بعد الوقت، لا الرجل ولا المرأة، يجب عليهما جميعا أن تفعل الصلاة في الوقت، فالظهر في وقتها والعصر في وقتها والمغرب في وقتها والعشاء في وقتها والفجر في وقتها، وليس لأحد أن يؤخر الفجر إلى بعد طلوع الشمس، وليس لأحد أن يؤخر المغرب إلى غروب الشفق، وهكذا ليس أن يؤخر الظهر إلى وقت العصر، ولا يؤخر العصر إلى أن تصفر الشمس، كل هذا لا يجوز، وعلى من فعل ذلك التوبة إلى الله والرجوع إليه سبحانه وتعالى. وقد قال بعض العلم انه يكفر بذلك، ذهب بعض العلم انه يكفر بذلك لانه اخرجها وقتها الشرعي، فالحاصل ان هذا منكر عظيم يجب الحذر منه، وان يجتهد المؤمن والمؤمنه في فعل الصلاه في وقتها بكل عنايه، هذا هو الواجب. نعم.
السؤال الاخير في رسالته عن النجاسه، يقول: اذا صلى المسلم بثوب او قميص نجس ناسيا، فما حكم صلاته هذه من حيث الاعاده وعدمها؟
إذا صلى المسلم في ثوب فيه نجاسة، سواء كان ثوب سراويل أو قميص أو إزار أو كان فريلة أو غير ذلك، ولم يذكر إلا بعد الصلاة، فإن صلاته صحيحة على الصحيح. وهكذا لو صلى في ثوب نجس ثم لم يعلم بذلك إلا بعد الصلاة، فإن جهله عذر كالنسيان. فإذا صلى في ثوب نجس أو ناسيا أو جاهلا حتى فرغ من صلاته فإن صلاته صحيحة، لأنه صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم في نعل فيها قدر، فنبهه جبرائيل على ذلك فخلعهما ولم يعيد أول الصلاة بل استمر في صلاته، فدل ذلك على أن أولها صحيح. فهكذا إذا لم يعلم إلا بعد فراغه منها صلاته صحيحة، لهذا الحديث حديث أنه صلى الله عليه وسلم صلى في نعليه وفيهما قدر، فنبهه جبرائيل على ذلك فخلعهما ثم استمر في صلاته، فدل ذلك على ان اولها صحيح بسبب الجهل، فهكذا الناسي، وهكذا من فرغ منها وكملها ناسيا او جاهلا من نجاسه التي في ثوبه او في نعله فان صلاته صحيحه. لكن لو ذكر في اثناء الصلاه فخلع ارجعته صاهرا كما خلع النبي عليه واستمر في صلاته، فلو كان في مشكه نجاسة أو في غطرة نجاسة أو في إزارة نجاسة فخلعه وعليه ثوب يستر عورته، عليه قميص يستر عورته، فخلع إزارة اللي فيه نجاسة أو سراويله في الحال أجزأت صلاته.
لكن إذا كان قد أو كان عالما بالنجاسة قبل الصلاة وكان هذا التفريط منه
ثم نسي يعني؟
نعم
ولو كان عالما ثم نسي صح الصلاة.
نعم.
أما لو تعمد الصلاة أطلع الصلاة.
هذه الرسالة وردتنا من إحدى المستمعات تقول في رسالتها، الرسالة وردتنا من كركوك المرسلة أميرة محمود، تقول في رسالتها: هل يجوز زيارة الأماكن المقدسة للفتاة الحائض؟
إذا كانت أصلها المساجد فلا يجوز، يعني الحائض لا يدخل مسجد. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إني لا أحل مسجد الحائض ولا أجنب، فلا تزورها لقراءة القرآن فيها أو الجلوس فيها، لا، لكن لو مرت في المسجد بحاجة مرور عبور لتأخذ منه حاجة، مصلى أو كتاب أو لتنبه أحد في المسجد النائم تدعوه أو ما أشبه، فلا بأس، لأن الله قال: إلا عابر سبيل. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة وهي حائض أن تناوله الخضرة في المسجد، والخضرة حصيد في المسجد، أمرها أن تناوله إياها. قالت له عائشة: إني حائض. قال: إن حيضتي ليست بيدك. فأمرها أن تأتي بالخضرة في المسجد وهي حائض، لأنه مرور عمر، فلا حرج في ذلك إن شاء الله. أما إن كانت قد تقصد أماكن أخرى غير المساجد فلا بد من بيانها ما هي الأماكن المقدسة. المقابر لا تزورها المرأة، لا تزور القبور، رسول الله على زائرات القبور، ولا يقال فيها مقدسة، ولا أعلم شيئا غير المساجد تمنع منه، إنما من نوع المساجد. أما أي مكان تزوره المرأة لحاجة فلا بأس، ولا يقول في شيء، ولا يقال في شيء مقدس إلا بدليل. فالمساجد مقدسة منزهة عن النجاسات، فيقال لها مقدسة من هذا المعنى. أما بيوت الناس أو المقابر فلا يقال لها مقدسة. نعم.
بعض الأخوة من الذين يشهدون على المملكة يعتقدون أو يقولون أن جميع ما في المدينة من المزارات أو في مكة يقولون أنها أماكن مقدسة، وأيضا يزورون مثلا غار حراء وغار ثور وجبل الرحمة يقولون أنها أماكن مقدسة.
هذا غلط، ما يسمى مقدس، هذا غلط. ولا يقال في غار ثور ولا في حراء ولا في مولد فلان أنه مكان مقدس.
نعم.
لأن رسول ما قدس صلى الله عليه وسلم لما أنزل الله عليه النبوة لم يزر حراء بعد ذلك، ولم يصلي في حراء بعد ذلك، ولم يدعو إلى زيارته، ولا زاره الصحابة، فدل ذلك على أنه غير مقدس ولا يزار. هكذا غار ثور ما زاره بعد ذلك ولا زاره الصحابة، فدل على أنه غير مقدس ولا يزار، ولا يستحب أن يزار. كذلك في المدينة إنما يزار مسجد صلى الله عليه وسلم صلى فيه، هكذا مسجد قباء صلى فيه، هكذا البقيع يزار الموتى للسلام عليهم من الرجال خاصة، هكذا شهداء أحد يستحب أن يزاروا للسلام عليهم والدعاء لهم من الرجال. لكن ما يقال المقابر أنها مقدسة، هذا لا دليل عليه، ولكن تزار للدعاء لأهلها والترحم عليهم وأخذ العبرة والذكرى، وقبور فيها عظة وذكرى، فالمسلم يزورها للسلام عليهم والدعاء لهم والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه في ذلك، ولكن لا يزورها ليدعو عندها أو يصلي عندها، لا، هذا منكر. ولا يزورها أيضا ليقرأ عندها، هذا غير مشروع، ولكن يزورها للسلام عليهم والدعاء لهم كالبقيع في مدينة وشهداء أهل المدينة والمعلاة في مكة وسائر القبور في كل بلد، يزورها المسلم للسلام عليهم والدعاء لهم، لكن من دون درهم، لا تسل لها الرحال، إنما يزورها إذا كان في بلدها. هذا هو المشروع. والنساء لا يزرن القبور لما ثبت عن رسول الله أنه لعن زائرة القبور، ولأنهن فتنة وصبرهن قليل، فمن حكمة الله أن نهاهن عن زائرة القبور وحرم عليهن ذلك. نعم. وليس في المدينة أشياء تزار غير ما عرفتها، أما الآبار والجبال ومساجد أخرى فلا ترى زيارتها، وليس زيارتها عبادة، إنما الذي يزار في المدينة أربعة أشياء: مسجد النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة فيه والقراءة والدعاء، مسجد قباء للصلاة فيه كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، البقيع قبور البقيع للسلام عليهم والدعاء لهم، شهداء أحد للدعاء لهم والسلام عليهم، وهكذا بقية القبور في أي مكان تزار من دون شد رحم. للذكرى والعظة. أما الموالد فلا تزع وليس مقدسة. والمولد بحال مولد فلان أو فلان النبي صلى الله عليه وسلم أو علي أو غير ذلك لا يشرع زيارتها ولا موالد غيرهم من الناس. يعني أي مولد لا تشرع زيارة محله، لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا علي ولا العباس ولا فاطمة ولا غيرهم، لأن هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، فدل ذلك على أنه بدعة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من عمل عملا ليس عليه أمره فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس عليه فهو رد. فعلى المسلم أن يتحرى الشرع ويأخذ به ويدع ما خالف ذلك في أي مكان. هذا هو طريق النجاة، وهذا هو سبيل السعادة، وهذا هو الذي قاله أهل العلم وأهل البصيرة. نعم.
شكرا أثابكم الله. أيها السادة، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل السادة الصالح بن محمد الصالح من سدير والمرسلة أميرة محمود من كركوك بالعراق. عرضنا ما وردنا في رسائلهم من أسئلة واستفسارات على الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا للشيخ عبد العزيز، وشكرا لكم أيها السادة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.